إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 51 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا بين يدي كتاب الصلاة من كتاب العمدة، وما زلنا نقف أمام التمهيد. ذكرنا فيما مضى أهمية هذه الفريضة العظيمة الصلاة، ثم انتقلنا لبيان حكم تاركها، وذكرنا أقوال أهل العلم فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة، ورجحنا قول من ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة، وذكرنا في اللقاء الماضي أدلة القائلين بذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى بنا الحديث إلى شبهة عند البعض، كان مثال هذه الشبهة: إن قال قائل ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة، أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر فيكون كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الأيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه شبهة عند بعض أهل العلم تحتاج إلى رد بالدليل، فهم يقولون ونعيد قولهم مرة ثانية: ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة، أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر فيكون كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا لا شك أن الكفر المذكور مع القتال هنا كفر دون كفر، بدليل الآيات الواردة التي ذكرناها عندما تحدثنا عن الأدلة، أن الله جل وعلا أثبت له أخوة الدين، فإن عفي له من أخيه شيء، وكذلك فيما يتعلق بالطعن في النسب والنياحة، لأن هذه من الأعمال اللي هنبين الآن إن شاء الله أنها ليست من الكفر الأكبر ولكنها من الكفر الأصغر أو كفر دون كفر. فهذه شبهة عند بعض أهل العلم تحتاج إلى الرد العلمي الموثق بالدليل، فأجاب من ذهب إلى أن كفر تارك الصلاة كفر أكبر، ردوا على هذه الشبهة بقولهم: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه، يعني هذا الكلام غير صحيح لعدة وجوه. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكافرين، والحد يميز المحدود ويخرجه عن غيره، فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر. طب من يذكرنا بالحديث الذي جعل فيه النبي الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان والكفر؟ منير:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
فتح الله لك. قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هناك نص آخر في نفس المعنى. رياض:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة.
بارك الله فيك. أو كما قال النبي، قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالنبي في هذه النصوص جعل الصلاة حدا فاصلا يميز بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. يعني نضرب كده مثالا سريعا، حضرتك عندك دار وجارك له دار وبينكما سياج بنسميه السور اللي بيفصل بين حدودك وحدود الجار. وظيفة السياج ده ايه؟ يمنع دخول الطرف الاول في الطرف الاخر، اسمه سياج او حد فاصل بين حدود هذا وذاك. يبقى اذا هذا السياج وظيفته ايه؟ التمييز، فالمتغيران لا يتدخلان لوجود ايه؟ الحد الفاصل. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم، من المقصود بينهم؟ الكفار والمشركون. والعهد يعني ايه؟ الحد الفاصل بيننا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن الحد بين الإيمان وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا رد أول. ثانيا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أن الكفر أنه الكفر المخرج من الإسلام، لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر. هذا بيختلف، الصلاة ركن من أركان الإسلام، فعندما يوصف من تركها بالكفر يبقى يقتضي إيه؟ الكفر، أي أنواع الكفر؟ الكفر الأكبر، ولا ينصرف من الكفر الأكبر إلى الأصغر إلا بقرينة، والقرينة يكون دليل من كتاب أو من سنة، ولا مجال فيها للاجتهاد، كما ذكرنا قضية تارك أو مانع الزكاة، لا نقول بكفره، ولكنه مرتكب لكبيرا من الكبائر. الدليل فين؟ مع أن الآية صريحة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب الأخوة الإيمانية على شروط: التوبة من الشرك، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. معروف أن المشرك خلاص خارج من الملة ومخلد في النار إن مات على الشرك. طيب كذلك من ترك الصلاة، طيب من ترك الزكاة مذكورة مع الشروط الثلاث، فلماذا لم تقولوا بكفر مانع الزكاة كما قلتم بكفر تارك الصلاة؟ قلنا أن هناك قرينة، من يذكر القرينة؟ حديث البخاري ذكرناه، تفضل يا مصطفى.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد أن ذكر عقوبة مانع الزكاة المذكورة في آيات سورة التوبة، عقب النبي بعدها فقال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن الكافر كفرا أكبر ليس له سبيل إلى الجنة، إذن تارك الزكاة أو مانع الزكاة عندنا ليس بكافر الكفر المخرج من الملة، وإن كانت عقوبته شديدة جدا. أما علاقة ولي الأمر به، هذه علاقة أخرى، فوجوب قتاله هذا يكون لولي الأمر. أما كحكمه الشرعي قلنا أنه ليس بكافر كفرا مخرجا من الملة لوجود القرينة في الحديث الصحيح. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فإذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم تاركها بالكفر فيقتضي ذلك إيه؟ الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة، بخلاف إطلاق الكفر على بعض أفعال الكفر زي الطعن في الأنساب، ده من أعمال الكفر، ولكن من فعله لا يخرج من الملة. كذلك القتال لوجود القرينة، من يذكر لنا القرينة مرة ثانية في القتال؟ ها، قرينة في القتال إن هو مش كافر من قتل مسلما، سورة البقرة: فإن عفي له، فمن عفي الآية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. طيب في كمان آية كمان كده، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وبعد كده قال يا فداء القرآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الآية. فدي قراءة صرفت من قتل من الكفر إلى الكبيرة، كما تعلمون قتل النفس من أكبر الكبائر، من أكبر إيه؟ الكبائر، وخاصة حرمة النفس المسلم. حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: وقف ابن عمر يوما أمام الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك على الله، ولا حرمة دم المسلم أعظم منك عند الله عز وجل، أو كما أخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القتل من كبائر الأعمال ومن كبائر الذنوب، واضح، ومن وقع فيه لا يخرج من الملة وإن كانت عقوبته شديدة جدا جدا. إذن الرد الثاني أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام، لأنه هدم ركن من أركان الإسلام، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر. الرد الثالث أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق. طب من يذكر لنا نصا كده ذكرناه فيما مضى يدل على كفر تارك الصلاة؟ من يا ترى يذكر النص؟ حديث عبادة ابن الصامت، من يذكرنا به؟ من؟ طيب أذكركم أنا، معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذكر الصلاة ثم قال: فمن تركها متعمدا خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام، فهذا يدل على أنه خارج عن الإسلام، فيقتضي حمل النصوص على هذا النص الذي وضح وبين. رابعا أن التعبير بالكفر مختلف، خلي بالك قوي عشان انت كطالب علم تبقى تعرف تميز النصوص. فارق أن يأتي التعبير بكلمة كفر نكرة وأن يأتي التعبير بكلمة الكفر معرف بالألف واللام، فالتعبير بالكفر مختلف عشان لما تقف مع النصوص تبقى فاهم. تعالوا نشوف كده، نرد على الأدلة التي استدل بها أصحاب هذه الشبهة. يقول أهل العلم: ففي ترك الصلاة قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، جاءت لفظة الكفر معرفة بالألف واللام، بين الرجل وبين الشرك، أنا بنطق اللام أهو مع أنها ساكنة هنا عشان بعدها شين، أنا بنطقها عشان تفهم، بين الرجل وبين الشرك، يعني دي أصلا لام شمسية ما تنطقش، لكن أنا خليتها قمرية ليه؟ عشان نفهم ماشي كده، لأنها ما تنطقش، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما تصلوا على من قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. وطبعا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يتحدث بلسان عربي مبين، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث ذكر الكفر بالإيه؟ معرف بالألف واللام. فانتبهوا، فعبر بأل الدل على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر أو حقيقة الكفر، يعني الكفر أي أنواع الكفر، الكفر الأكبر، بخلاف كلمة كفر إن جاءت ناكر أو كلمة كفر بلفظ الفعل ماشي كده، فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة، وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام. يعني لما تجي لك كلمة كفر ناكر، إما يقصد بها الكفر الأكبر المخرج، وإما يقصد بها الكفر الأصغر، يعني النكرة تحمالة تفيد ده أو ده على حسب الأدلة الأخرى بجمع النصوص. إنما لو جه الكفر بالألف واللام يبقى خلاص هو معروف الكفر عنه الأكبر، الكفر عنه إنه معرف بالألف واللام خلاص يفيد مقتضاه. ففي أمر الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بين الرجل وبين الشرك، بنطق اللام تاني اهو معناها بتتنطقش، واصح اوعى تشاور عليك انك تنام، بين الرجل وبين الشرك والكفر ها ترك الصلاة، فجاب الكفر بالالف واللام، يبقى تفيد ها؟ كفر الأكبر. كلام جميل ماشي كده، لأن في نصوص أخرى جت كفر بس من ألف ولام، فعلى طول يبقى اللي هنا كان غامض وضحته الرواية إيه الأخرى. بخلاف بقى لما يجي الكفر نكر يفيد، قد يفيد الأكبر أو يفيد الأصغر على حسب بقى جمع الأدلة والفهم للنص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 70، قال على قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. قال فقوله هما، أي الخصلتان دول أو الصفتان دول، هما بهم أي بالناس كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. فنفي الخصلتين كفر، فنفس الخصلتين عفوا كفر، حيث كانت من أعمال الكفر، مش الناس اللي كفار، إنما الصفتين دول من صفات إيه الكفر. ولا يحكم على من وقع فيهما بالكفر المخرج من الملة. وصل الدين وإذا شوف النص أهو، النص بيقول إيه اثنتان بالناس هما، يعني الاثنتان دول بهم كفر بالضبط زي ما قال النبي إيه ثلاث من أو آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، حديث النبي. طب واحد كذاب نقول له أنت كافر منافق نفاق أكبر؟ لا، أنت فيك خصلة وصفة من صفات مين المنافقين، وده بيسموه النفاق العملي، إن النفاق نفاقان، نفاق أكبر مخرج من الملة، ونفاق أصغر يسمى النفاق العملي. النفاق المخرج من الملة معناه إيه؟ أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر. ما هو الجماعة المنافقين في عهد النبي كانوا بيصلوا ولا بيصلوش؟ كانوا بيصلوا وقاعدين في وسط الصحابة وحوالين النبي وبيجاهدوا مع النبي، ماشي كده، ومنافقون أظهروا الإسلام مصلحة، واضح كده، نفعا للدنيا، وأبطنوا إيه الكفر، وبدأوا يتحينون الفرص للنيل من الإسلام ونبي الإسلام وهم قاعدين حوالين النبي. أخطر حاجة على الأمة دي يا جماعة النفاق، أخطر حاجة على الأمة دي النفاق، سبحان الله. وكما قلت لكم وأقول دائما أن النفاق لا يظهر إلا في ظل قوة الإسلام والمسلمين، يعني النفاق ما ظهرش في مكة. ليه؟ لأن كان المسلمين في مرحلة إيه؟ استضعاف. إمتى ظهر النفاق؟ في المدينة لما أصبح للإسلام قوة، فبدأوا يظهروا النفاق لضرب الإسلام والمسلمين، لأن عدوك الظاهر أنت عارفه كويس. إنما المشكلة في أي أنواع الأعداء؟ إنما ما عرفوش من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، واضح؟ اللي كما قال عنه الشاعر يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، دي خطيرة جدا. فالنفاق ده نوعين، في نفاق أكبر نعوذ بالله منه ومن أهله، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر بالله الواحد الديان، وهذا طبعا باتفاق مخرج من الملة أصحابه، قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى. شوف خلي بالك، يعني دول أشد عذابا من الكفار والمشركين، في الدرك الأسفل من النار. طبعا أتباع أبي بن سلول، أنا بقول بقى هقوله، كان دايما يقولوا ابن سلول، لا دلوقتي ما هنقول أبناء سلول، مش ابن واحد، الابن ده كان هناك في عهد النبي، لكن دلوقتي له ذرية جيوش أبناء سلول والنيل من الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم. وأمثل هؤلاء استعاناتك لا تكون معهم إلا بمن؟ بالله، لأنه يعلم حقيقتهم. فما عليك إلا أن تلزم جناب ربك وتتبع هدي نبيك وتجتهد في طاعة، واعلم أن ربك قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فده نوع من النفاق مخرج من الملة، نعوذ بالله منه ومن أهله. في بقى نوع آخر من النفاق يسمى النفاق العمدي، وده قل أن يسلم منه المسلمون الآن إلا من رحم ربي، اللي النبي قال عنه بقى آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، والثالثة إذا وعد آخر. تبقى قاعد معاه تتكلم ويكذب عليه، يا فلان انت في ايه؟ في ايه؟ مالك؟ ايه اللي جرالك؟ كنت كويس؟ بقى في صفة من صفات مين؟ النفاق، نسأل الله السلام، الكذب. النبي عندما سئل عليه الصلاة والسلام التسليم هل يزني المسلم؟ قال نعم. هل يسرق؟ قال نعم. قال هل يكذب؟ قال لا. لا، المسلم لا يكذب. كذب يبقى فيه صفة من صفات مين؟ النفاق، منافق. لأن الكذب معنى إيه؟ تغيير الحقيقة بزيادة أو نقصان، مش هو ده الكذب؟ يعني كذاب يغير الحقيقة. طب النفاق معنى إيه؟ برضه تغيير الحقيقة، يعطيك من طرف اللسان حلال ويروغ منك كما يروغ الثعلب، فده الكذب، ده النفاق. فالكذب صفة من صفات مين؟ المنافقين. لكن هل المسلم اللي بيكذب خارج من الملة؟ لا، هو بس في صفة من صفات النفاق، فهو على خطر عظيم إن لم يتب منها ويتقي الله عز وجل في اللسان وفي الأعمال، لأن خطيرة جدا. من صفات المنافق أيضا إيه؟ إذا وعد أخلف، وعد إيه؟ أخلف، يخلف المواعيد، إلا أن يكون بعذر فنحن نقبل الأعذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واللي عنده عذر نقبل عذره، يعني فلان ادى لفلان موعدا ولكن في الموعد المحدد ما استطاع المجيء لعذر شرعي، حصل عنده ظروف معينه، الباص اتاخر بيه، الحافله يعني او العربيه خربت له، ما عرفش يوصل، نقول له طب اتصل بالتليفون وقول له السلام عليكم فلان انا اسف عندي عذر، نقبل العذر ونعفو ونصفح. وهذا ليس من المخلفين للوعد. أما المخلف الوعد بيديك الموعد وهو قرارة نفسه لن يذهب، يقول لك بس وزعه، كبر دماغك، حل عنين، هجي لك يا دكتور، الدكتور يمشي، انت قلت له هجي لك بكرة الساعة 5، يجي الواد جاد، يا شيخ انت الساعة 5 يا جاد هجي لك، ده انت لسه قال للدكتور عبد الحليم هجي لك بكرة الساعة 5، يقول لي اخي انا بوزعه. اهو ده المخلف الوعد، يعطي موعدا وينوي عدم ايه؟ الذهاب. لكن انا اديتك موعد، جيت في الموعد حصل ظرف معين ما قدرتش اجيلك، طب اتصل اعتذر ونقبل العذر، عشان نخرج من دائره الخلف. واشد الناس خلفا من اخلفوا مع ربهم عز وجل ومع نبيهم. شو القران يقول يا جماعه؟ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون. يا الله، خيانة الله، أيوة، خان العهد مع الله فلم يأتمر بأوامره ولم يجتنب نواهيه، خان العهد مع النبي محمد فلم يتبع سنته ولم يجعله أسوة وقدوة صلى الله عليه وآله وسلم، لخيانة عظيمة جدا. إذن خلف الوعد من صفات المنافقين، ولكن من أخلف الوعد مثلا لا يعد خارجا من الملة، ده اسمه نفاق عمل. نفاق ايه؟ عمل لا يخرج من الملة. الثالثة بقى، وإذا اؤتمن خان خيانة الأمانة يا جماعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أخبرنا خبرا حقيقة أراه مطبقا على الأمة في وقيع المعاصر. والله يا جماعة عايزين نسمع كده الخبر من سيدنا النبي، قال ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قلنا يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي محمد. تعالوا نحط النص ده ونقيس بيه الأمة الآن. حط النص ده قدام عينينا كده ونقيس الأمة في واقعها المعاصر. ستكون سنون خدعات زي شغل النفاق، والخديعة من أعمال مين؟ المنافقين صلى الله عليه وسلم. الخديعة ضرب الأسخاخ والمصايب، واحد يأكلك ويشربك ويحضنك وتحضنه وهو مستني لك ايه؟ سقط. طب سقطت سقطة المفروض احملك واسترك؟ لا، ده انا بشيلها عشان يجي الوقت اللي ايه؟ انشرها وافضحك. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. ستكون سنون خدعات، ده بخلاف الجيل الاول يا جماعه اللي اتربى مع النبي. يا الله، كان في حاجه اسمها الاطمئنان. انت اخي باخ اخي خلاص، ما بفكرش ورا منك، انت اخ خلاص. يعني ايه اخ؟ يعني ان رايت عوره لي سترتها، وان سمعت غيبتي ذببت عن عرضي. اخ معنى كلمه اخ. ولذلك انا بقول لك كثيرا لما بتكون ماشي الطريق ورجليك تعطف في الارض كده بتقول ايه؟ اخ. ما تقولش اب ولا ام لما تتخبط في اخ. شوف الاخوه، ما بتقولش اب، ما بتقولش ام، بقول ايه؟ اخ. لان يا جماعه الاخوه الايمانيه دي ركيزه مهمه جدا لبناء الامه. والله يا جماعه لو الامه فرغت من أخواتها الإيمانية بفعل النفاق والمنافقين كان سهل جدا القضاء عليه. شق الصفوف ده بفعل المنافقين خلاص دي الأمة. فالأمة اللي ربها النبي كانت محصنة، محصنة بإيه؟ بالإيمان، وعارف فين إخواني، عارف مين أخويا. والمنافق يظهر وينكشف ليه؟ لان كان في اخوه ايمانيه صادقه. اهل النفاق لا يكون عليها، ما يدرسش على الاخوه دي، لان لها مطالب وحقوق والتزامات. وهذا سيدنا ابو هريره لما جاءه الرجل يقول يا ابا هريره اريد ان اخيك في الله. الله اكبر، عادي باخ لمين؟ لابي هريره راويه الاسلام العظيم. طبعا أبو هريرة بيحط أسس وأصول. قال وهل تعلم حقوق الأخوة في الله؟ قال لا، علمني. فذكر له حق واحد، حقا واحدا فقط، قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك. قال أبا هريرة لم أصل إلى هذه المنزلة بعد. قال إذن انصرف عني، فلست بحاجة لمؤاخاتك. ما تنفعش أخ، انت ما تنفعش أخ خالص، انت فخ. لما اقع ما لقيتش جنب تسنده، ما تبقاش اخ، ما تبقاش ايه؟ اخ. مش تيجي تقول لي كانوا فرخه، ده راجل عيب عليك، ده دجاجه يا راجل، عيب وصلنا للدرجه دي؟ دجاجه. امال فين اخ يعني ايه؟ فهمت يعني اخ يا ولد؟ اخويا يعني ماله مال، يوم ما الزني فين اخواني؟ فلان تعالى يا فداء هات اللي في جيبك انا عايزه. ما يقوليش ليه اخ اروح لافتح الفريجدير بتاعه الثلاجه ايه الموجود فيه هات الاكل من عندك ايه الموجود ده الاخ. شوف سيدنا الحسن لما كان مريضا وجاءه من يعوده ناس جايين يزوروه من اخوانه واصحابه من اخوانه واصحابه فلما دخلوا المنزل على الحسن فعلى ما ينزل لهم او يخرج لهم كان في فاكهه الدار فاكهه فاحدهم اكل منها بغير استئذان رجل اشتهت نفسه الفاكهه الموجوده فاكل فلما خرج عليهم الحسن قال احدهم يا امام هذا راى الفاكهه فاكل بغير اذن وخاف ليكون الامر غير شرعي فعايز يتثبت له يعني فابتسم الحسن وقال هكذا يفعل الاخوان الدرس يا جماعه هو ده الاخ هكذا يفعل الاخ لما يدخل بيتك عارف انه في بيته ده بيت اخيه ده احيانا في زماننا المعاصر ده يا جماعه الانسان احيانا يخاف يشرب كوبايه شاي عند حد عشان يعايره بيها بعدين تخيل اهم يوصلك لدرجه طبعا ده مش معناه ان الخير انت لا الخير موجود وفي اناس ما شاء الله عليهم اخوه استند ولا تخاف اخ يحفظك ويسترك مش ممكن اخ موجودين الحمد لله وهم كثر ولله الحمد هنتكلم على النوعيات دي الغريبه دي يا جماعه لازم ناخد بايديها عشان نصلحها ما نسيبهاش للهم والغم ده احسن تضيع فتحاول تصلح كما قال العبد الصالح ان اريد الا الاصلاح ما استطاع وما توفيقي الا بالله فيعني ايه اخ اخ يعني بمعنى كلمه اخ اتكلم معاك وانا مطمئن ما انتش بتنصب لي فخ ان دعبتك عارف ان انت اخ ان فضفضت معاك عارف ان انت اخ ان بثت همي لله عز وجل وقلته لك من باب ان تذكرني بالله او من باب ان تدعو لي تبقى اخ بفضفض معاك اخ انما ان يكون الامر مع بعض الناس بالشكل ده عرفنا منين يا جماعه بيؤتى الاسلام وبتؤتى هذه الامه عندما تفقد الامه روابط الاخاء وروابط المحبه الصادقه التي من اجلها بعث محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى قضيه خطيره جدا قضيه النفاق إذا حدث كذب إذا وعد أخلك إذا اؤتمن خان خيانة صعبة قوي إن اطعنك في ظهرك دي خيانة إنك تطعني دي خيانة إن أنا اسمع طعنك في ظهرك واسكت دي خيانة والله يا جماعة خيانة سنسأل عنها يوم القيامة يسألنا الله عز وجل خاصة ممن يزعمون الالتزام مع إن كما قال أهل العلم ان كلمه الالتزام دي بلاش منها خالص ازاي الكلام ده عايزين نستخدم المصطلحات الشرعيه ده. لفظه الاستقامه فلان مستقيم فاستقم كما امرت انت ومين ومن معك يبقى نقول مستقيم بلاش ملتزم نقول مستقيم اللي التزم بالمنهج وعمل به مستقيم اسال الله تعالى ان يجعلنا من اهل الاستقامه اللهم امين اللهم امين فدي اسمها صفات اهل النفاق ستكون سنون خدعات اي شغل نفاق يصدق فيها الكاذب الكذاب يصدق الناس وعلى النقيض ويكذب فيها الصادق يكذب وهذا نفس منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان. فرعون قال عن موسى اعتذر موسى وأخاه ليفسدوا إيه؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يقوم فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون هو اللي هيهدي إلى سبيل الرشاد. تخيل ما ده المنهج ده مستمر إلى أن يلف الله الأرض من عليه. يجي الشيطان يلبس فلان ثوب الحق من الدين حرصك على المسلمين ويرسم لك فيضيعك. يا جماعة الحق أبلج واضح واضح وضوح الشمس في رابعة النهار سبحان الله. فشوف النبي يقول لك الخبر ده عشان تفهم وتعود للحق. يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق فيه الرويبضة. فكلمة الرويبضة الجديدة على الصحابة مش عارفين معناها ايه. تسأل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تافه تافه معنى كلمة تافه قد لا يركع لله ركعة وإن ركع سمعة ورياء. ويجي يتكلم في أمر العامة زي ما أنت بتشوف حتى في وسائل الإعلام يجيب لك ولد بيغني فاسد بينصح الأم. تخيل عيل 20 سنة ولا كم سنة وشكله ما هوش لا تعرف ده رجل ولا مرأة مش عارف شكله إيه ده ما تعرفش ده شكله إيه ده ما تعرفش ويجي ينصح الأم يتكلم عن جهاده من أجل الغناء والطرب وقد إيه تعب وسهر عشان يبقى مغني مشهور وينصح الشباب. وتاني عن نعت الرقاصة رقيصة رقيصة عارف يا نادي الرقيصة عندكم في أفريقيا في رقيصة برنامج ساعتين الرقيصة بتنصح أمة والقاعدة بتقول لك إيه والعمل عبادة. مش ربنا بيقول في القرآن وقول اعملوا فسيرى الله عملاكم ورسوله والمؤمنون وانا ورا مني 60 أسرة بياكلوا عيش يا بنت الايه امال ايه. والخبيث يقول لها المذيع طيب ابنك في المدرسه لما يقول له امك رقاصه ما بيزعلش تقول له ده شرف ده بيتشرف ان امه رقاصه طبعا يتشرف معنى الزمن الايات دي بقت ايه معكوس سبحان الله. بلاش بقى نخش كمان كفايه خلنا في الرقصات والمغنيين مش نخش جوه خلنا بعيد شويه يعني الذي بالاشاره ايه يفهم. فسبحان الله يا جماعه ايات فدي اسمها اعمال من صفات المنافقين لكن اسمه النفاق العملي الذي لا يخرج من المله اصحابه على خطر ايه عظيم. واضح. فإذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني الصفتان دول من صفات الكفر ولكن لا يخرج من وقع فيهما من الإسلام وإن كانت فيه صفة كمن كانت فيه صفة إيه نفاق حتى يدعاه. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من النفاق وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. قولوا أمين. اللهم أشغله بنفسه وأرنا فيه آياتك. اللهم أمين. اللهم أمين. وسوف نرى الآيات بإذن الله تعالى. فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرة الكفر المطلق حتى تكون به حقيقة الكفر. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. يعني الجماعة المنافقون في عهد النبي كانوا بيصلوا ولا لا؟ كانوا بيصلوا. طب مش كده فيهم شعبة من شعب الإيمان بيقيموا الصلاة، لكن هل الشعبة دي تشفع لهم؟ أبدا، لأن الأصل غير موجود، اللي هو إيه؟ اعتقاد القلب ويقينه وأعماله، ثم نطق اللسان وأعمال اللسان ثم أعمال الجوارح. هم عندهم أعمال الجوارح، إنما أصل الإيمان ماين باللغة الألمانية، مش موجود، ما فيش أصل الإيمان، هو مبطن للكفر. فلم تشفع له إيه؟ تلك الشعب من الإيمان زي الصلاة ومش عارف إيه قاعدين حوالين النبي، ما تشفع لهش. ما ياما ناس بيصلي ولا إيه؟ وفيهم شعب، لكن الله أعلم بحالهم، الله أعلم بإيه؟ بحالهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى الموت، قولوا أمين. فكم من إنسان فوتن، أو الله يا جماعة كم من إنسان فوتن. كان لسه أخ قاعدين بيذكرنا كده ببعض النصوص، إن شوف المطعم ابن عدي في مكة وكان مشركا، لما أغلقت مكة أبوابها أمام النبي أدار النبي محمد ودخل في جواره ومشرك، وعلى النقيض أحد من تبع النبي محمد وأسلم وكان معه القرآن لما راح لبلاد الروم ارتد عن الإسلام وأمسك في النصرانية، وكان في جوفه إيه؟ القرآن، وكان في يوم صحابي جنب النبي، فلما راح وتنصر بيسألوه أين القرآن الذي كان معك؟ قال ذهب. قالوا أين سنة النبي التي كانت عندك؟ قال ذهب. فنسأل الله الثبات يا جماعة، والله نسأل الله يثبتنا على الحق، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذا كان الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ خاتم الأنبياء والرسل، مش أنا ولا أنت. خلي بالك أوي، أنا عايزك تكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان. اللهم آمين يا رب، يا رب أمتنا على الإسلام. اللهم آمين، اللهم آمين. فليس كل من كانت فيه شعبة من الإيمان يعد مؤمنا، لأن أحيانا قد ينخدع المرء ببعض الأشكال وهم في الحقيقة يلبسون جلود الضأ وقلوبهم أسود من قرن الخروب والعياذ بالله تعالى. عارفين قرن الخروب؟ عارفينه؟ عندكم؟ آه عندكم ما شاء الله، بارك الله. عندكم في الجزائر يا دكتور؟ هذا هاتلنا شوي. والله يا جماعة يلبسون جلود الضاء من النعومة، ولكن القلوب إيه؟ نسأل الله السلام. فنسأل الله يثبتنا وأن يجعل علن ظاهرنا أفضل من علانيتنا، وعلانيتي أفضل من ظاهري. اللهم أمين يا رب. سلم يا رب. كم من أناس فتنوا قبل الموت وكانوا على الطريق، وكانوا وكانوا وكانوا، ورأيناهم حتى في الدعاء، وانحرفوا عن المنهج وضاعوا وملأت الدنيا قلوبهم. نسأل الله السلامة، لأن الدنيا لو دخلت القلب أعمت البصر، فرأى الحق باطلا والباطل حقا. وذكرنا لكم قصة الداعية اللي كان له طالب علم، وهذا الرجل كان فقيرا معدما، يعني العملية ضربة خالص الفقر. الطالب ده كان مسافر في يوم لبلد من البلاد، البلد دي فيها شيخ، الشيخ بتاع شيخه اللي علم شيخه. فهذا الرجل قال لتلميذه: إذا ذهبت إلى بلدة كذا فاعلم أن بها شيخي، فأوصيك أن تسأل عنه وتقرئه السلام، قل له فلان بيقرئك السلام ويطلب منك الدعاء، يطلب منك إيه؟ الدعاء. فالطالب دساتر سأل عن شيخه، لقى فعلا ترك عليه البلد، عايش في قصر، عارف بقى معنى كلمة قصر يعني خدم وحشم وحدائق وإيه ثراء غريب وأفخر المراكب. فدخل كده حضرتك فلان أيوه أنا جاي من طرف تلميذك فلان الشيخ فلان مرحبا بك يا تفضل. بقول لك جلست معه وطلبت منه أن يدعو لي شيخي يطلب منك الدعاء. فرح رفع يديه وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبه. ده العالم بيدعي لتلميذه الفقير وده صاحبنا قاعد في قصر اللهم أخرج الدنيا من قلبه. التلميذ تعجب دنيا من قلبي ده مش لاقي ياكل تقول لي دنيا. فالمرت الأيام ورجع التلميذ لشيخه فقال له يا بني هل نعم التقيت به دعا لي؟ قال نعم. ماذا دعا؟ قال دعا لك دعوة عجيبة. قال ماذا دعا؟ قال رفع يديه وقال اللهم أخرج الدنيا من قلبي. فبكى الشيخ وقال صدق والله لما دخلت الدنيا قلوبنا صلبت من أيدينا وأخرجها هو من قلبه فإذا بها تحت قدميه. فالدنيا لو دخلت القلب أعمت البصر هيشوف الحق باطل ومش هيقتنع به والله. مش أنا قلت قبل كده هناك أناس لو قرأت عليهم القرآن حرفا حرفا وآية آية وجئت بسنة النبي محمد نصا نصا ما تغيروا والله بعقد الهاء. دول حاربوا النبي اللي كانوا بيلقبوه الصادق الأمين. مش كانوا بيلقبوا النبي الصادق الأمين ولا إيه؟ أول من حاربه من؟ بنو قرابته قريش عمه وأقاربه. يا الله ده انتوا كنتوا بتقولوا صادق أمين أيوة دلوقتي بقى كذاب بقى إيه كمان؟ بقى شاعر بقى كاهن بقى مجنون. ما تصلوا عليه يا الله يا الله. ويتهم البراء. نعم ما دي سنة الله في خلقه أهل الحق يبتلون ولابد أن يصبروا لأن الله تعالى منجز وعده وناصر أهل الحق ومذل أهل الباطل والله إن عاجلا أو آجلا. احفظوا هذا جيدا. فالأيام دول نسأل الله السداد على الحق حتى الممات. اللهم أمين اللهم أمين. إذا ليس كل من فيه شعر الإيمان يحكم له فقد يكون فاقد لأصل الإيمان كما رأينا المنافقين عندهم شعر ولكن الأصل مفقود فهم مخلدون في النار باتفاق والعياذ بالله تعالى. يقول شيخ الإسلام وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر في الإثبات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإن تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو أحد قولي الشافعي. يعني أيضا الشافعي له قولين في المسألة قول أنه كافر خارج من الملة وقول أنه فاسق رضي الله عن الشافعي كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سورة مريم 59. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأن الطحاوي رحمه الله تعالى نقله عن الشافعي نفسه رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا القول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم عليه. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الأيمان باب ما جاء في ترك الصلاة وكذلك الحاكم وصححه على شرطهما. وقال إسحاق ابن رهوي وبعض المحدثين يقول تنطق ابن راهوية يرهويه لغة صح، ولكن بعض أهل الحديث يرون أن تنطق ابن راهوية. لماذا؟ قال لأنه ورد في بعض الآثار أن رهويه من أسماء الشيطان، فقالوا تضبط إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى، من أئمة السلف رحمه الله. وقال إسحاق ابن راهوية الإمام المعروف: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر. هذا يحكي الإجماع في هذه المسألة. وذكر ابن حزم رحمه الله أنه قد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، قال: ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب، وزاد من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبا الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، قال: ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حارب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. انتهى كلام المنذري في الترغيب والترهيب. إذن هذا رد على من قال لعله أن يكون كفر دون كفر، استدل بعض النصوص. بقيت لنا مسألة نواصل معها إن شاء الله أن ضاق الوقت مازال. طيب نواصل مع هذه المسألة لأهمية الأمر. فإن قال قائل: ما هو الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ يعني نجاوب إزاي على من قال أن تارك الصلاة ليس إيه؟ بكافر، وذكر أدلة. وهذه المسألة أيضا من الأهمية بمكان. الرد: الجواب أن هذه الأدلة لم يأتي فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، أو أنه مؤمن، أو أنه لا يدخل النار، أو أنه في الجنة ونحو ذلك. يعني نقول لهم يا جماعة تبنى نص واحد يذكر أن تارك الصلاة ليس بكافر، أدي واحد، أو نص واحد يقول أنه مؤمن، أو نص واحد يقول أنه في الجنة، أو نص واحد يقول أنه ليس من أهل النار، هتبنى نص فلن يجد. هذه واحدة. ومن تأملها، أي هذه الأدلة التي تقول بعدم الكفر، وجدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر. القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها ولم يأتي بطائل، إما أن يكون حديث ضعيف ومعروف أن الحديث ضعيف لا يؤخذ به في الأحكام ولا يعد حجة عندنا. القسم الثاني منها: ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48، الذي يعتبر من أقوى أدلتهم. يقول لك: استنى بقى يا عم الشيخ، القرآن يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، طيب ده مش مشرك، والصلاة دون الشرك، ماشي كده؟ وطبعا هذا من باب التدليس في الأحكام الشرعية. الآية لا علاقة لها مطلقا بتارك الصلاة. تعالوا نشوف تفسيرها إيه الأول. تعالوا نشوف. فإن معنى قوله تعالى ما دون ذلك، ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر وليس ذنبه من الشرك. واحد دلوقتي مثلا يعني بنسأله عن حكم الحجاب، قال لك الحجاب ليس فريضة، حجاب المرأة المسلمة، ماشي كده؟ حكمه ايه؟ عندنا قاعدة تقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الله تعالى خاطب النبي بقوله يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صح كده؟ ده أمر بأن المرأة تحتجب يعني فرض. يبقى حجاب المرأة المسلمة إيه؟ فرض. فواحد يقول لك لا مفيش حاجة اسمها حجاب مرأة مسلمة حكمه إيه؟ تخاف تقولها ولا إيه؟ كافر طبعا. واحد بيجي يقول لك ربنا واقيموا الصلاة قال لك صلاة إيه مش صلاة ساخر بالصلاة حكمه إيه؟ كافر. صيام رمضان فرض ولا لا؟ قال لك صيام يعمل حد في صيام ده تعذيب للنفس ومش عارف ايه ها حكمه ايه كافر. يعني كل من كذب الله خرج من الملة. والتكذيب ما هو الشرك هو ما عبدش صنم ولا حجر ما كده بنقوله ده دون الشرك اهو ان الله لا يغفر ان يشرك به ده ما اشركش ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ما ده دون ذلك قلت بكفره ليه واضح. فعايزين نقول له حاجة مهمة قوي ان الآية معنى قول الله تعالى ما دون ذلك ما هو اقل من ذلك وليس معنى ما سوى ذلك. فرق بين دون وسوى خلي بالك قوي في المعنى. دون يعني اقل سوى يعني ايه غير. يعني الشرك بس كله مغفور لو هم خدنا بكلامهم يبقى الكفر مغفور لأنه مش شرك ماشي كده والنفاق الأكبر مغفور لأنه مش شرك على كلامهم. أنا لو خدنا بالكلام ده ماشي كده وكمان المرتد ما أشركش الراجل هو أشرك هو مش عايز الدين ده هو عارف إن ربنا واحد لكن مش هتبع محمدا أو يخرج يسيب محمدا مثلا. يعني لو سلمنا بقولهم ده يبقى برضو إيه مغفور له إلى آخره بقى وكيف على ذلك نرمي يا جماعة لا ده معنى قول ما دون ذلك يعني أقل من ذلك. وترك الصلاة ليست أقل من ذلك ترك الصلاة مثل ذلك نريحك بقى ترك الصلاة مثل ذلك إن قال بين الرجل والشرك والكفر ترك إيه الصلاة. الكلام ده واضح. انت منير شكلك تعبت وبتنام مني كأنه مش عايز نوم خالص. طيب إذا نقول لهم أن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء أن معنى قوله ما دون ذلك المعنى ما هو أقل من ذلك وليس معنى ما سوى ذلك بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر ليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة. لما نيجي نتكلم عن الأصول في الأصول إن شاء الله نيجي نتكلم عن العام والخاص. اللفظ العام يخصص لو له مخصص خلاص بيحمل عليه فالمخصص يقدم على إيه على العام. فنقول له كما كلام الله هنقول له في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك ده اسمه عام مخصص بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك إيه الصلاة. يبقى العام ده يحمل على إيه على الخاص. ولسه نتوسع فيه إن شاء الله في درس الأصول بإذن الله تعالى. لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج من الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. القسم الثالث عام مخصوص يعني من أدلتهم نوع كده بيكون عام مخصوص زي ما ذكرنا الآن بالنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. ده حديث عام. نقول الحديث مرة ثانية ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. طب واحد بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يؤدي أي فرائض يبقى تقول لك عن النص ده يخش الجنة؟ خش الجنة ازاي؟ النص العام ده في نصوص خصصته أخرى في حديث خالصا من قلبه وما فيش إيمان من غير عمل إلا إيمان المرجئة. فالإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص ماشي كده. وعندنا في أصل ركن الأركان وردت اللفظات تدل على الكفر الأكبر واضح. فانتبهوا لهذه الحقائق جيدا. وعشان كده بنقول دايما أحاديث الرجاء لا تنصر إلا بضوابطها. وهذا أحد ألفاظ وورد نحو من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم وعبادة بن الصامت وعتبان بن مالك رضي الله عن الجميع. وهذه النصوص العامة مخصصة بالنصوص الأخرى فلا بد من وجود الضوابط عند الحديث. لأن في حديث آخر عند الإمام مسلم يقول النبي فيه من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وهو غير إيه شاك، يعني قام بكل ما تحوي كلمة الإيمان من أعمال. القسم الرابع من النصوص اللي هم استدلوا بها عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، عام مقيد بما لم يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إنه بيستدل بيقول لك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لأحمد يوما يا أحمد أنت تقول بكفر تارك الصلاة، وذكر مناظرة كده فقال أحمد نعم يا شيخنا أقول بكفره وفق النصوص. فقال له الإمام فبماذا يدخل الكافر الإسلام؟ قال له أحمد بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال إذن هو يقولها، إذن هو إيه يقولها، يعني ما تكفرهوش. وهذه المناظرة لا أدري من أين أتوا بها ولا أدري أصلها. ثم إن لا يمكن لإمام كالشافعي بقوة استنباطه أن يستدل بذلك، وإن حدث فنقول أن الحديث عام وهناك تقييد له يبتغي بها وجه الله، والنبي قال الصلاة عمود الإسلام، فهل تقام خيمة بلا عمود؟ فمن هدم العمود هدم الخيمة، واضح على فرضية يعني صحة المناظرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، رواه البخاري رحمه الله تعالى. فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة. ولا بد فإن الصلاة عمود الدين وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك ويتجنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. خامسا وأخيرا في الرد على أدلتهم ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابن ماجة عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يا الله شو بقى الفتن التي في آخر الزمان يا جماعة، خلي بالك قوي عشان دي بتلقي على عاتق كل مسلم التبع والمسؤولية الكبيرة. اوعى تكون انت من ضمن أسباب دروس الإسلام وتكون انت حامل على منع الخير عن الأمة أو تغلق باب العلم والدعوة وتكون انت السبب، لأنك كده هتساهم في الفتنة وهتروج لدروس الإسلام والقضاء على الدين. فالنبي يخبر بما سيحدث آخر الزمان. خلي بالك قوي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني إيه الثوب المنقوش المزخرف ده؟ لما بتيجي تشتريه جديد ألوانه بتكون قوية قوي، صح كده؟ بعد فترة يا حاج عمر يتغسل مرة واثنين وعشرة، إيه اللي بيحصل لألوانه؟ يبهت شوية شوية، تضيع الألوان. شوف التشبيه الغريب قوي يا جماعة. فالإسلام كده، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. كان في عهد النبوة قوي، في عهد الصحابة وعهد التابعين، وظل الإسلام هكذا قوي وسيظل إن شاء الله إلى أن يشاء الله. بس اوعى تكون انت من الأسباب اللي تساهم في ذلك، اوعى، خلي بالك قوي، اوعى تكون انت سبب، وإلا تخسر الدنيا والآخرة والله. ليه؟ لأن الخير عارف كده بالضبط زي الماء الجاري اللي يحاول يحوله عن مجراه بيفسد ولا بيصلح؟ بيفسد. فلما يكون الخير ماشي وتيجي تقف قدامه يبقى انت بيؤتى الاسلام من قبلك. انت خلي بالك او اوعى، انا اخاف عليك والله واشهد الله على ذلك، بخاف عليك قوي انك تكون سبب في منع خير، لانك مسؤول وستحاسب. اوعى تكون سبب في منع الخير، لا، كن سبب في تنميه الخير، زياده الخير. ما اقدرش اساعد، ادعو دعوه حلوه، كلمه حلوه ان الخير يستمر، انما ما كنش انا ابدا عن الايه، منع الخير. الكلام ده يا جماعه نحتاجه بعدين، اسمعوا من كلام ناصح يحب لكم الخير، وسوف تذكرون كلامي هذا بعد حين. الكلام ده هتفتكروه كويس قوي. اوعى تكون انت من ضمن الاسباب اللي تمنع الخير، لان حديث النبي في الفتن يقول لك اهو، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وده هيكون في آخر الزمان. وده التمحيص والاختبار بقى. ما تقول لي طب ما دام كده خلاص، ما ده قضاء ربنا، يبقى هيحصل. أيوة يحصل، بس ما تكونش انت ايه السبب عشان ما تخسرش. انت كن عامل خير وجاهد من أجل ذلك، اوعى تكون انت السبب، خلي بالك قوي لان دي مهمة قوي. يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. وفي اخر الحديث قال وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون ادركنا اباءنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها، لا يعرفوا لا صلاة ولا صيام ولا ما يعرفوش حاجة من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله. السبب ما فيش علماء، غابوا العلماء والدعاء، فاللي بيفضل مين؟ رؤوس جهاء. فشوية شوية الإسلام يندرج والعلم يضيع، فالناس ما يعرفوش غير إيه؟ لا إله إلا الله فقط، لا يعرفوا ضوابط ولا يعرفوا شيء. طب الناس دول بقى اللي هيكونوا في آخر الزمان دول حكمهم إيه؟ خلي بالك كده، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له الصلة أن يقول حذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. وأنا عايزك تشوف كلام صلة لأحد التابعين، يعني هو عندهم المستقر إن ما تنفعش بدون أعمال، كلمة قالوها. ده الكفار في مكة كانوا عارفين معناها، الكفار في مكة عارفين معنى لا إله إلا، عشان كده ما قالوهاش. ولاد الإيه عارفين معناها يعني إيه؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني الآلهة المتعددة دي تبقى إله واحد. وصلت دي؟ يعني هم عارفين يعني عبادة، عارفين يعني لا إله إلا الله معنى إله واحد،
يبقى العبادة لا تصرف إلا له. هما مش عايزين كده، هما عايزين الصنم وعايزين الحجر وعايزين وعايزين عايزين أحجار، فمش عايزين يبقى إله واحد. فهم فهمينها أكثر من الكثيرين من أبناء الإسلام في واقعنا المعاصر والله. فكم ممن يقول لا إله إلا الله ولا يدري معناه. لما تيجي تسأله ما شروط كلمة لا إله إلا الله، السبع شروط اللي بيها تتحقق النجاة، يفتح لك بق وبيقول لا إله إلا الله، مش عارف حاجة، لا عارف لا فيها لا إثبات ولا نفي ولا عارف شروطها السبع ولا 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 ولا. كثيرون هؤلاء، يعني كفار مكة كانوا عارفين معناه. فشوف صلة رد صلة، يقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة، الله أكبر، شوف العالم بقى. ثم ردها عليه ثلاثا، ثلاث مرات يرددها، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. كم مرة؟ ثلاث مرات. قال لك اهو ما صلوش ولا صاموا ولا زكوا ولا عارفين نسك ولا صدقة، قالوا ايه؟ لا إله بقى، وده هيخشوا الجنة وهتنجيهم من النار. أيوة، لأن دول مقيدين بالعذر، دول معذورون. يعني ايه معذورون؟ مفيش علم ولا يعرفوا يعني ايه صلاة ولا يعرفوا يعني زكاة ولا يعرف. فدول لهم دول أصحاب الأعذار. أصحاب ايه يا أخويا؟ زي واحد، أقول لك مثال بس، واحد دخل إسلام حديثا لا يعرف لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، لسه جايلنا دلوقتي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد شوية مات، حكمه إيه؟ تنجيه ولا لا؟ ده ما صلاش، مش ما يعرفش الصلاة، ده معذور، واضح؟ فالحديث في باب العذر، دول ناس لهم أعذار. في آخر الزمان هيندرس الإسلام، مش هتبقى غير كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، تنجيهم إن شاء الله من النار، لأنهم معذورون من أصحاب الأعذار. ولذلك حديث النبي مع معاذ بن جبل لما أرسلوا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه أشهد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وإيه وليلة. يبقى لازم العلم الأول والبيان الأول عشان يؤخذ بالحكم، لكن واحد ما يعرف لا يطبق عليه الحكم، فده معذور، واضح. بقيت لنا مسألة يسيرة جدا أختم بها. هناك الكثير من أهل العلم المعاصرين من أهل السنة يرون، واحفظها جيدا، يرون أن الخلاف في حكم من ترك الصلاة كسلا خلاف سائغ لا يبدع من قال بالرأي الآخر. يعني إيه؟ هناك من يرون أن من تركها كسلا كفره كفر أصغر، كفر دون كفر، ومن أهل السنة. هناك من يرون بكفره الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهم يرون أن الخلاف في هذه المسألة من الخلاف الإيه؟ السائغ الذي لا يبدع القائل بغيره. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل مع كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. وأخبر أحبابي أن الاختبار التحريري في كتاب الطهارة من العمدة سيعقد يوم الجمعة الموافق 26 من شهر نوفمبر الحالي، بعد صلاة العشاء، أي بعد درس العشاء، يعني في تمام الساعة 8 إن شاء الله تعالى، عشان نبدأ نذاكر كويس، نحصل قدامنا فرصة عشان الاختبار ونجتهد في التحصيل. تقبل الله مني ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.